وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: مسألة ولها أن يبيع حاضر لباس.
بسم الله الرحمن الرحيم. من البيوع المنهي عنها أن يبيع حاضر لباد. الحاضر المراد به ساكن البلد، والبادي المراد به القادم إلى البلد، سواء كان من البادية أو من القرى أو غير ذلك. وذلك لأن المطلوب أن يترك البادي والقادم يعرض سلعته في البلد من أجل أن يتوسع أهل البلد بها وينتفعوا بها ويشتروها رخيصة، يشتروها رخيصة. أما إذا تولى واحد من أهل البلد بيعها فإنه يحرم أهل البلد من فائدة هذه السلع القادمة، لأن ساكن البلد يعرف قيم السلع ولا يبيعها رخيصة، فيفوت على أهل البلد الانتفاع بالسلع القادمة إليهم. وبيع الحاضر للبادي كما فسره ابن عباس لا يكون له سمسارا، يعني لا يكون له دلالا يقول له: تعال أنا أبيع لك السلعة أو السلعة التي قدمت بها. هذا لا يجوز، بل يتركه يبيعها هو. وإن ذهب البادي إلى الحاضر وقال له: بع لي هذه السلع، فلا بأس. المهم أن الحاضر لا يقول: أنا أبيع لك. أما العكس وهو أن البادي يذهب إلى واحد من أهل البلد ويقول له: بع لي، هذا لا بأس به. هذا هو المقصود. نعم.
ولها أن يبيع حاضر لباد، والبادي هاهنا هو من يدخل البلدة من غير أهلها، سواء كان بدويا أو من قرية أو بلدة أخرى.
نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلخر الحرقان من قال يبيع حاضر لباد. قال: فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكون
له
من
شعر
متفق له عليه، يعني دلالا. فروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض.
هذا فيه بيان الحكمة، قوله صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فيه بيان الحكمة من النهي، وهو أن المقصود أن ينتفع أهل البلد من رخص هذه السلع إذا باعها أصحابها. نعم.
والمعنى في ذلك أنه متى توجد بدليل في السلعة اشتراها الناس بوقت وتوكل على عليه في المستعد، فإذا تولى الحاضر بيعها وامتنع أن يبيعها إلا بفعل البلد ضاق ذلك على أهل البلد.
يعني لم ينتفعوا، لم ينتفع أهل البلد، صارت هي واللي بالدكاكين سواء. إذا تولى بيعها حاضر يعرف السعر، صارت هي واللي المخزن في الدكاكين سواء. نعم.
فإذا تولى الحاضر بيعها وامتنع أن يبيعها إلا بفعل البلد ضاق ذلك على أهل البلد فيجلب بهم، فنهى عنها عنه صلى الله عليه وسلم. وعنه يصح، وأن النهي اختص بأول الإسلام لما عليه من المضيق في ذلك.
الصحيح والراجح أن الحديث عام وأنه لم ينسخ، وأنه لا يجوز أن يبيع الحاضر للبادي دائما، لأن العلة التي من أجلها نهى الرسول صلى الله عليه وسلم موجودة، وهي التضييق على الناس وحرمانهم من فائدة السلع المجلوبة. هذه علة عامة وباقية، لا تختص بأول الإسلام. نعم.
والأول المذهب في عموم النهي وما ثبت في حق الصحابة ثبت في حقنا ما لم يكن على اختصاصهم به نبي.
نعم هذا هو الصحيح. نعم.
أصل ويشترط لهذه الصحة خمسة شروط: أن يكفر البدوي ببيت صحته بسعر يومها جاملا سعرها ويقصده الحاضر وبالناس حاجة إليها.
هذه الشروط الخمسة: أن يكون البادي قادما لبيع السلعة، أما إذا قدم لحاجة أخرى ولم يقدم لبيع السلعة فهذا لا يدخل في النهي لأنه لم يقدم لبيع السلعة. والثاني أن يكون البادي يجهل قيمة السعر، أما إذا كان البادي يعلم قيمة السعر في البلد فلا مانع من ذلك لأنه لا فائدة لأهل البلد منها. والثالث أن يكون بحاجة، الناس بحاجة إلى هذه السلعة، تكون هذه السلعة مما يحتاجه الناس حاجة عامة كالطعام والشراب والملابس والمواشي هذه، أما السلعة التي لا يحتاجها إلا بعض الناس فهذه لا تدخل في النهي. السلعة التي لا يحتاجها إلا بعض الناس هذه لا تدخل في النهي، مثلا الكتاب لو جامع كتب يبيعها هذه ما تدخل في النهي لأن ما كل الناس يحتاجون للكتاب، هذه حاجة نادرة إنما يحتاجه طلبة العلم فقط، خلاف الطعام والشراب هذا يحتاجه كل الناس، ملابس يحتاجها كل الناس كل أهل البلد العامي والمتعلم وكل الناس يحتاجونها. نعم. وأن يكون أراد بيعها بسعر يومها، أما إذا قال لا أنا بخزنها وبأنتظر لما تغلى السلع ما نبيعها اليوم فهذا أيضا لا يدخل في النهي لفوات الغرض من ذلك. نعم.
يحضر البلوي إلى يومها جاء
من سعرها ويقصده الحاضر. الشرط الخامس وهو الأخير أن الحاضر هو الذي يذهب إليه ويطلب منه أن يبيع له السلعة، أما العكس وهو إذا جاء البادي وطلب من الحاضر أن يبيع له السلعة فلا مانع من ذلك أن هذا لا يشمله النهي. نعم.
ويصله الحاضر وبالناس حاجة إليها.
نعم.
وإذا اختلط ذلك يعني النهي معجل بالضرر الحاصل من الضيق على أهل الجفر فهي لا يفعلها، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: دعوا الناس يرزق الله بعضهم بالبعض ولا يكسب الضرر إلا باتباع الشروط الخمسة، أحدها أن يحضر البادي ببيت العدل
على واحد،
فأما إن جاء بها ليأكلها أو يقدمها أو يهديها فليس في بيع الحاضر نفس التضييق بل فيه توسيعة. الثاني أنها بما يطلق التضييق. الثالث أن يكون
من البيوع المنهي عنها النجش، والنجش أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، هذا هو النجش، أن يزيد في السلعة شخص لا يريد شراءها وإنما يريد أن يرفعها على الحاضرين، سلعة يحرج عليها عندها الزبائن يسومونها، جاء واحد ما له نظر بشرها ولكن سامها من أجل أن يغليها على الحاضرين، هذا حرام لا يجوز لأن فيه إضرارا بالناس، فيه مضارة للناس، هذا هو النجش الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن النجش المحرم أن يقول البائع أنا أعطيت بها كذا وكذا وهو كاذب، يقول للزبون المشتري أقول لشيء لا حقيقة له وإنما هو كذب، السلعة لهم، يكون هناك شركاء هنا، وهو يريد تغرير بالناس، يظنون الزبائن أنه أجنبي وأنه يريد الشراء، وهو في الواقع شريك يسومها من أجل أن يغتر الزبائن فيشترونها بثمن مرتفع. هذا كذب، هذا حرام وداخل في النجش أيضا، بل هو أشد، بل هو أشد، لأن فيه كذبا واحتيالا. وكذلك من النجش العفس، لو أن الجالب جلب السلعة وتواصى أهل السوق إن ما حد يزيد فيها علشان يبيعها رخيصة ويتشاركون فيها، هذا من التغرير بالبائع ولا يجوز. إذا تواطأوا وقالوا لا حد يزود، لا يسوم إلا واحد أو اثنين علشان يضطر أنه يبيع، والباقين يسكتون. فإذا شراها الواحد أو الاثنين اشترك معهم البقية، يقول إحنا ساكتين من أجل أن تكون رخيصة فنحن شركاء معكم. هذا حرام، هو من التغرير بالبائع ويدخل في النجش أيضا. نعم. الحاصل أن التغرير بالبائع بكل صوره يدخل في النجش. نعم. سواء بزيادة السعر أو بنقصه. نعم. فإذا كان في ذلك إضرارا بالبائع أو إضرارا بالمشتري فإنه يدخل في النهي. نعم.
ونهى عن النجش فواحد يزيد في السلعة لأن يتمنى يريد شراءها ليقتدي به من يريد شراءها يظن أنه لم يجد فيها هذا الخلق إلا هو يشتريه فيدخل بذلك. فهذا خلاف الرحمن، وقد روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. على أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنقروا الركبان ولا يجر بعضكم على بيع بعض ولا تنادشوا ولا يجر حاضر حاضر الرجال. اتفق عليهما. مسألة: ونهى عن بيعتين في بيعة.
نهى عن بيعتين في بيعة، صورة ذلك أن يقول لا أبيع عليك هذه السلعة حتى تبيع علي السلعة الفلانية، عقد مشروط في عقد، ألا هو البيعتين في البيعة. تقول لا أبيعك هذه السلعة حتى تبيع علي السلعة الفلانية، أبيع عليك سيارتي بشرط أن تبيع علي سيارتك، أو أبيع عليك سيارتي بشرط أنك تأجرني كذا وكذا. فشرط العقد في العقد هذا هو بيعتين في بيعة، وهو حرام. نعم.
ونهى عن بيعتين في بيعة، فهو أن نقول بيعتك هذا بعشرة زكاة أو عشرين مكسرة أو بعشرة نقدة أو عشرين نسيئة.
نعم.
ونهى عن بيعتين في بيعة، فهو أن نقول بيعتك هذا بعشرة زكاة أو عشرين مكسرة.
هذا ربي مثلا بعتك هذه السلع أنت الحالة أو بثلاثين مؤجلة. هذا هو الخطيب. الإمام ابن القيم يقول لا، هذا لكم بيعتين في بيع، إنما هذه المستشتري يأخذ بأحد الثمانين، فهذا فيها فائدة للمشتري، إن بغاها رخيصة أخذها مؤجلة وإن بغاها غالية أخذها حالة. في بيع أن يشرط عقد في عقد، هذا هو في بيع. مسألة العينة، مسألة العينة أن يبيع عليه السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بثمن الحال أقل من المؤجل، يبيع عليه السيارة بعشرين ألف مؤجلة ثم يشريها منه بخمسة عشر نقد حالة، فهذا ربا، لأنه كأنه باع دراهم لدراهم، دراهم غائبة لدراهم حاضرة، ولكنه جعل السلعة حيلة. هذا بيع العينة الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو عند الإمام ابن القيم هو بيعتين في منها بيع دراهم إذا باع ثمانين واحد مؤجل. نعم.
أنا أعمل أبني في بيئة أرى أن يكون بإستهانة لأسف الصحاح
الصحاح يعني السليمة، نقود سليمة بعشرة مفسرة، أو الصحاح معناها النقود غير المصروفة، مكسرة يعني مصروفة، يقولها بيعك بها عشرة أريل، أبيعها عليك بعشرة أريل سلمها لي عدد، أو بعشرة أريل قروش، تكون قروش مكسرة كسور أرباع وخماس وسداس، هذه المكسرة، المكسرة اللي هي كسور، يعني الريال مثلا الآن 20 قرش، الريال 20 قرش، 20 قرش هذه تسمى كسور، يعطيك ريال مكسر يعني يعطيك إياه قروش، هذا المكسر ألا تعطيك إياه ريال فرال يحبونه، أحب أكثر رمره القروش الكثيرة التي تكون ثقيلة أو تكون نعم عشرة نقدا أو 20 نسيئة، يعني أنت تشتر إما بأحد الثمانين إما 10 نقدا يعني يقضي عتعتين في الشحيح وهدوا إن شاء أخذ بالظلم فيه شيء. نعم
هذا
يعني أن
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اليقين في بيعه، حديث صحيح وهو هذا، ويحتمل أن يصح بناء على قوله في جرم إن شفته روميا فلك نصف جرم وإن شفته فارسيا فلك جرم، فإن فيها وجهين.
نعم هذا هو اللي اختاره ابن القيم، انه صحيح، ان هذا العقد صحيح وليس فيه غرر ولا فيه جهاله، والمشتري بالخيار، ان شاء اخذ بالثمن الحال وان شاء اخذ بالثمن المؤجل، مثل لو قال له خط لي هالثوب، خط لي هالثوب الخطه الكويتي فهو بريال والخطه قطري فهو بريال ونصف، يقولون هذا صحيح، هذا صحيح لأنه ليس فيه غرض، والخياط بالخياط، إن بغى زيادة الأجرة خاطه قطري، وإن بغى الأجرة القليلة خاطه كويتي، فهذا راجع للخياط، ولا فيه غرض ولا فيه شيء. نعم
مسألة، وقال عليه الصلاة والسلام لا تلقى السلع حتى يفرط بها الأسواق، رواه البخاري.
هي تلقي الركبان، تلقي الركبان عن القادمين لبيع السلع، لا يجوز لأهل البلد أن يخرج أحد منهم يشتريها منهم قبل يدخلون البلد، وذلك للضرر الذي يحصل على الركبان ويحصل على أهل البلد، الركبان يبيعون رخيصة لأنهم ما يعرفون قيمة السعر في البلد فهو يخدعهم، وأهل البلد يحرمون من هذه السلع القادمة، يتولاها واحد يخزنها ويحرمهم من فوائدها، اللي يترك الركبان يدخلون البلد ويجلبون أجل السعر وترخص السلع وتيسر للناس، ولا يجي واحد ويتقفها خارج البلد، لأن هذا فيه إضرارا بالقادمين وإضرارا بأهل البلد. نعم هذا ما يسمى بتلقي الركبان أو تلقي الجلب. نعم
وقال عليه الصلاة والسلام لا تلقوا السلع حتى يصدق بها الأسواق، قال البخاري. وروي أنه الجلجال فتشتم منه الفتحة قال قبل أن يصدق بها الأسواق قال قبل الذين يؤذون لا يملكون سبيلها ويتربصون به الشرك.
وفيه ضرر بالقادمين أيضا لأنه يغدم، فإذا وجدوا واشترى سلعهم رخيصة فيحصل لهم الغرض، والرسول صلى الله عليه وسلم أعطاهم خدعهم لهم الخيار، إن شاءوا أمضوا البيع وإن
أعطاهم. النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فرأوا من أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقوا الركبان ولا يبيع حارب الجبال، وعن أبي هريرة مثله اتفق عليهما.
وين اللي يقولون ان الاقتصاد انما اتقنه على الغرب الكفار هم اللي أتقنوا الاقتصاد. الاقتصاد أتقنه الإسلام ونظمه وشرع فيه هذه الأحكام العظيمة التي تجمع بين مصالح العباد الجالب والمجهول إليه. هذا الصحيح النظام الصحيح، لأن إنجيل مثل فيه من حميد. نعم.
أي تلقى الركبان واشترى منهم البيع الصحيح، لأن في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي
البيع صحيح، لكن لأصحاب السلع الخيار، للقادمين الخيار إذا وصلوا إلى البلد ووجدوا أنهم مخدوعون ومغبونون لهم الخيار. نعم.
البيع الصحيح لأن في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الجلد، فمن تلقاه واشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار.
هذا هو، يعني هذا فيه إزالة للضرر، فيه إزالة للضرر عن القادمين، إذا وجدوهم قد غبنوا لهم الخيار، وإن أمضوا البيع فهو صحيح. نعم.
فإذا أتى السوق فهو بالخيار، هكذا رواه مسلم، والخيار لا يكون إلا في عقد صحيح.
نعم، هو صحيح لكن فيه خيار.
ولأن النهي لا بمعنى في البيع، فليعود إلى ضرب من الخديعة يمكن استدراكها بإثبات الخيار.
هذا من العدل، من العدل. البيع صحيح ولكن للبائع الخيار، إذا وجده مغبونا يكون في هذا دفع للضرر. نعم.
ولأن النهي لا بمعنى في البيع، بل يعود إلى أرض من الخديعة يمكن استدراكها بإثبات الخيار، فأشبه بيع المصرات.
نعم. المصرات، المصرات هي الدابة التي يجمع لبنها في ضرعها، ثم إذا جلبت يظن المشتري أن هذا اللبن هو من عادتها وأنها لبون كثيرة اللبن، وهي في الواقع ليست كثيرة اللبن وإنما جلبت فيها مدة أيام. صلى الله عليه وسلم أخذ الخيار للمشتري، إذا حلب أنها مصرات فله الخيار، إن شاء أمسك ودهها وأمن من ويرد صاع من تمر، تمر قيمة للبن الذي يهمه منها، أو صاع من طعام. نعم. حكم جديد، وهو أنه لا يجوز بيع السلع قبلها. إذا اشتريت سلعة ولا يجوز أن تبيعها حتى تقبضها وغيره، إن كان طعاما بد من كيله أو وزنه، أنا دابة أو سيارة فرد من نقلها كلتها إلى كلتها، إلى قبض كل بحسبه ما يكال ويوزن بكيل أو وزنه، وما ينقل بنقله وما لا ينقل ولا يكال بيده. إذا اشتريتها والدار إذا اشتريتها قبضها بالتخلية، لأن يخلي بينك وبينها. نعم. الذين يشترون الطعام بالمجازفة، يعني دون كيل، يشتريه خاص، يشريه خاص كوم، يشري الكوم كله بقيمة، هل البيع صحيح؟ البيع صحيح. لو شريت كومة طعام، كومة تمر، كومة بر، شريتها جميع عدد أسياس رأيتهم وشريتهم جميع، أحسن بيع الجزاف جائز، لكن لا يجوز لك أن تبيعه حتى تحوزه إلى محلك، تنقله من محل البائع إلى محلك. وكانوا يضربون إذا شروا الطعام وباعوه قبل نقله، يضربون على ذلك تاديبا لهم. حتى ينقلوه إلى رحالهم. نعم.
قال عليه الصلاة والسلام: من اشترى طعاما فلا يزده حتى يستوفيه، متفق عليهما.
استوفيه
حتى يستوفيه، متفق عليه، متفق عليهما. ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نشتري من الركبان بزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى نكله من مكانه. وقال ابن المنذر: اجمع اهل العلم
على أن من اشترى طعاما فهو يبيعه حتى يبيعه حتى يستوفيه. نعم، استيفاؤه بنقله إلى مكانه، إلى رحالهم، يعني منازلهم أو دكاكينهم أو الأمكنة الخاصة بهم، تنقل من ملك البائع إلى ملك المشتري من أجل أن يتمكن المشتري من السيطرة عليها، ومن أجل أن يفحصها ويعرف ما فيها من العيوب إن كان فيها عيوب ويتفقدها، ثم بعد ذلك يبيعها على من شاء. أما أن يبيعها قبل القبض فهذا لا يجوز ولا يصح البيع لما فيه من الغرض والجهالة، ولأنه باع ما لم يتمكن منه نعم تمكنا تاما. فأي مشتر لسلعة فلا يجوز له بيعها حتى يقبضها لأجل أن يزول الغرض وينقطع النزاع ويكون البيع على بينة على بصيرة، لأن كثيرا ممن يبيعون قبل القبض يحصل عندهم نزاعات ويحصل عندهم مخالفات ويحصل عندهم شيء من الاختلاف، يقول ما وجدت السلعة على ما ظنيت، ما وجدتها كما تقول، فيها كذا وفيها كذا. أو كذلك إذا نقلها المشتري إلى ملكه انقطعت علاقة البائع بها، أما إذا بقيت عنده فربما أنه يحاول فسخ البيع ويحاول منع المشتري منها والإضرار به، يحصل النزاع في هذا والضرر في هذا. أما إذا قبضها المشتري ونقله نعم.